قال ربنا تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. صدق الله العظيم. سيسألون يوم القيامة عن أعمارهم كيف أمضوها، وأجسادهم كيف أبلوها، ومما سنسأل عنه ما فعلت أيدينا ونحوها، وهو ما سيكون مدار محاضرة اليوم لفضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله ورعاه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، كنا قد وصلنا في بيان معاصي اليدين إلى قول المؤلف رحمه الله: ومن معاصي اليدين منع الزكاة أو بعضها بعد الوجوب والتمكن، وإخراج ما لا يجزئ، أو إعطاؤها من لا يستحقها. من معاصي اليد التي هي من الكبائر منع الزكاة، أي ترك دفعها أو إعطاء بعضها وترك بعض، وتأخير إخراجها بعد وقت الوجوب والتمكن من إخراجها بلا عذر شرعي. يعني لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة قبل شهر رمضان كأن وجبت عليه الزكاة في شهر رجب أو شعبان مثلا أن يؤخر إلى رمضان. وليس رمضان موسما لإخراج الزكاة، بل موسمها وقت حوالان الحول، والحول هو العام الهجري. فمن أخر الزكاة عن وقتها، أو منع الزكاة لم يدفع الزكاة، أو دفع بعضا ومنع بعضا، كل ذلك حرام من معاصي اليد. كذلك دفع ما لا يجزئ إخراجه ولو كان أكثر قيمة من المجزئ، ويجوز إخراج القيمة عند الإمام أبي حنيفة وعليه عمل الناس اليوم. الزكاة تجب بأصناف معينة بينت في كتب الفقه، منها الإبل والبقر والغنم والتمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الاختيار. فلا زكاة في الدجاج، ولا زكاة في الحمير من حيث العين. أما لو واحد كان عنده 5 من الإبل، بشرع الله تعالى إذا حال عليها الحول، يعني مضى عليها عام هجري، يخرج عن هذه 5 من الإبل شات. إذا كان عنده 10 بيطلع شاتان، إذا عنده كان 15 شات بيطلع 3 شياه، إذا عنده 20 بيطلع 4 شياه، إذا عنده 25 بيطلع ناقة عمرها سنة اسمها بنت مخاض. إذا طلع بدال الناقة اللي اسمها بنت مخاض اللي عمرها سنة، طلع عنها شات مثلا، يعني بدل أن يخرج بنت المخاض أم طلع الشات، لأنه الشات قيمتها أقل، فهنا لا يجزئ، بكون أخرج ما لا يجزئ. كذلك إعطاء الزكاة لمن لا يستحقها، يعني في بعض الناس اليوم بدل أن يدفع الزكاة بمصارفها الشرعية شو بيعمل؟ بيدفع الزكاة لمرته، هذا لا يصح. أو بيدفع الزكاة لأولاده الصغار الذين هم دون البلوغ، كمان هذا لا يصح. أو بيدفع الزكاة لأمه ووالده الفقيرين، كذلك هذا لا يصح. الزكاة تدفع إلى أصناف معينة ذكرها ربنا عز وجل في القرآن الكريم. فإذا من عليه الزكاة يجب عليه أن يتعلم، لذلك يحرم إعطاء الزكاة من لا يستحقها. كمان إعطاء للجمعيات اللي بتصرف الزكاة بغير مصارفها وتضيع الزكاة من الكبائر. وقد صح في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن لاوي الصدقة، أي مانعها، ملعون، يعني مانع الزكاة ملعون، هذا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا من معاصي اليد منع الزكاة، ما يدفع الزكاة أو بعضها، منع بعضها ودفع بعض بعد الوجوب والتمكن، وهي واجبة على الزكاة وعنده تمكن من إخراج الزكاة، أو إذا أخرج ما لا يجزئ إخراجه أو إعطاؤها من لا يستحقها، كل هذا من معاصي اليد. كمان من معاصي اليد منع الأجير أجرته، يعني ترك إعطاء الأجير أجرته. وقد صح في الحديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي العهد ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فإذا منع الأجير أجرته، يعني ترك إعطاء الأجير أجرته، هذا حرام لا يجوز من معاصي اليد. وكذلك من معاصي اليد منع المضطر ما يسده، وعدم إنقاذ غريق من غير عذر فيهما. يعني إن كان الشخص بينضر من العري أو الجوع ولا يجد شيئا إلا شيئا من شخص واحد فقط، وهذا الشخص شو عمل؟ لم يعطه، هذا الشخص بكون عصى الله. يعني من معاصي اليد منع المضطر ما يسده، يعني ما يسد حاجته. والمراد بالمضطر المضطر بالجوع، ثم لا فرق في المضطر بين القريب وغيره. يعني كمان يشمل المضطر من اضطر لكسوة يدفع بها الهلاك عن نفسه، ومن اضطر لطعام يدفع به الهلاك عن نفسه. فالمعنى أنه يجب على غير مضطر إطعام المضطر حالا وإن كان المالك يحتاجه بعد. كمان عدم إنقاذ غريق، هذا عدم إنقاذ غريق معصوم مع الاستطاعة على ذلك، على إنقاذه، فترك ذلك يكون ذلك حراما. وكذلك من معاصي اليد كتابة ما يحرم النطق به، يعني من معاصي اليد كتابة ما يحرم النطق به، وذلك لأنه قيل عن القلم أحد اللسانين. يعني كما أنه يجب حفظ اللسان، أن الواحد يحفظ لسانه عن الغيبة، كذلك يجب أن يتجنب كتابة الغيبة بقلمه، لأن القلم أحد اللسانين، فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما سبق. يعني ما يحرم نطق به يحرم كتابته، ما يحرم النطق به يحرم كتابته. كمان من معاصي اليد، بعد أن ذكرنا من معاصي اليد كتابة ما يحرم النطق به، الخيانة، وهي ضد النصيحة، فتشمل الأفعال والأقوال والأحوال. ما معنى ذلك؟ الأحوال أو الخيانة بالأحوال أنه يظهر للناس أنه هو من أهل تحمل الأمانة، من أهل الأمانة، وهو ليس كذلك. هذا خيانة بالأحوال، يظهر للناس أنه هو أهل لأن يتحمل الأمانة ويعلم من نفسه أنه ليس كذلك. أما الخيانة بالأفعال أن يأكل الوديعة، شخص حط عنده وديعة، وضع عنده أمانة، فشعمل فأكلها، هذه خيانة. خيانة بشو؟ خيانة بالأفعال. وأما الخيانة بالأقوال، كأن وضع عنده شخص وديعة ثم يقول لصاحب الوديعة: ليس لك عندي شيء، يعني شو عمل؟ أنكر هذه الوديعة. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام، جاء في الحديث: إن المؤمن لا يطبع على الخيانة والكذب، إن المؤمن لا يطبع على الخيانة والكذب. هذا صحيح، معناه المؤمن لا يكون الكذب والخيانة طبيعة له. ليس معناه أنه ما بيكذب بالمرة أو لا يخون، لا، إنما معناه لا يكون ذلك طبيعة له، هذا معناه. وهون بدنا نبين على مسألة، أنه من وضع عندك أمانة كأن وضع عندك مالا لتحفظه له. هنا الأمانة شرطها أن يحفظ عين المال. بعض الناس بحط عنده أمانة، شو بيعمل؟ بياخذ هالأمانة بروح بيستعمل هذا المال، بيستعمل هذا المال لحاجاته، ثم بعد ذلك يرد لصاحب الأمانة، لصاحب الوديعة، مالا بدلا من المال الذي وضعه عنده. لا، المطلوب لا، إنما هي الأمانة شرطها أن يحفظ عين المال. كمان الوديعة إذا استودع شخصا، لو كان كافرا، لو كان كافرا هذا الذي استودعه كان كافرا، فلا يجوز للمسلم أن يخون فيه. لإن كان الذي استودعه مسلما أو كافرا حرام عليه أن يجحد هذه الوديعة أو أن يأكلها، وهذا من معاصي اليد. وكمان تشمل الأمانة ما يأتمن الرجل عليه أجيره من العمل. بعض الناس يكون أجيرا عند إنسان، فأثناء العمل ماذا يفعل؟ يترك العمل ويهرب، ثم يذهب فينام، ثم يعود، وصاحب العمل وصاحب العمل لا يعرف بذلك. ثم هذا الرجل الذي فعل هذا الفعل لا يستحق الأجرة كاملة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان من حديث أنس: لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا يكون من لا يحافظ على الأمانة مؤمنا كاملا، ولا يكون دين من لا عهد له كاملا مع إضاعة العهد. فتشمل الأمانة لكن ما يأتمن الرجل عليه أجيره من العمل، وما يأتمن عليه الزوج زوجته في بيته بأن لا تخونه في فراشه أو ماله. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يكون بهذا قد أنهينا الكلام على ذكر معاصي اليد. ومن راجع كلنا مع بعضنا بشكل سريع من معاصي اليدين: الخيانة قلناها، وهي ضد النصيحة، فتشمل الأفعال والأقوال والأحوال. كذلك من معاصي اليد كتابة ما يحرم النطق به، لأن قلنا القلم أحد اللسانين. كذلك منع المضطر ما يسده، قلنا إذا كان الشخص بينضر من العري أو الجوع ولا يجد شيئا إلا شيئا من شخص واحد فقط، وهذا الشخص لم يعطه، قلنا بكون عصى الله. عدم إنقاذ غريق كمان من معاصي اليد، وطبعا قلنا هنا إلا إذا كان للشخص عذر فيهما فلا معصية عليه في ذلك. وكذلك منع الأجير أجرته، يعني ترك إعطاء الأجير أجرته من معاصي اليد. منع الزكاة كمان أو بعضها بعد الوجوب والتمكن، بعد وجوب الزكاة عليه والتمكن من إخراجها منع الزكاة أو بعضها كمان من معاصي اليد. كمان إخراج ما لا يجزئ، أخرج في ماله من ماله ما لا يجزئ إخراجه في زكاته، أو إعطاؤها من لا يستحقها، كأن دفع بزكاته إلى زوجته أو إلى أولاده الصغار، أو دفع زكاته للجمعيات التي لا تصرف الزكاة في مصارفها الشرعية. كذلك من معاصي اليد تصوير ذي روح كما بيناها، ولمس الأجنبية عمدا، والأجنبية أن غير المحرم، والمحرم من هي؟ التي يحرم نكاحها بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاع. فلمس الأجنبية عمدا بغير حائل حرام، أو به بشهوة، لو مع وجود الحائل لكن كانت بهذا اللمس كان بشهوة، ولو مع جنس، لو مع إذا اتحد الجنس، كأن صافح رجل رجلا بشهوة، أو صافحت امرأة أخرى بشهوة، هذا حرام. أو محرمية، لو كان أنا على خلاف العادة، من صافح محرمه أو أحد محارمه صافح خالته أو عمته بشهوة، كذلك هذا يكون حراما من معاصي اليد. كمان اللعب بالنرد، النرد وكل ما فيه قمار، إلنا معروف عنا النرد باسم طاولة الزهر، وكل ما فيه قمار، واللعب بآلات اللهو المحرمة مثل الطنبور، وإلنا هو آلة لهو تشبه العود والرباب والمزمار والأوتار. كمان إحراق الحيوان إلا إذا آذى وتعين طريقا في الدفع، إلنا ما بجوز إحراق الحيوان بالنار، سواء الحيوان كان مأكولا أو غير مأكول، كان صغيرا أو غيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعذب بالنار إلا ربها. هذا الحديث رواه أبو داود. طبعا هذا إلا إذا تعين الإحراق طريقا لإزالة الضرر، هنا لا يكون حراما. كمان المثلة بالحيوان من معاصي اليد، يعني تقطيع الأجزاء وتغيير الخلقة، هو حي، إذا أمسك حيوانا وهو حي فقطع أجزاءه وغير في خلقته، هذا حرام كمان من معاصي اليد. كذلك أخذ الرشوة وإعطاؤها. إن الرشوة ما هي؟ اللي بتندفع لإبطال حق أو لإحقاق باطل، فأخذ الرشوة حرام، إعطاء الرشوة كمان بيكون حرام. كمان من معاصي اليد الضرب بغير حق، ضرب المسلم بغير حق، فقد جاء في الحديث الصحيح إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، والحديث رواه أبو داود والبيهقي. كمان قلنا مثل الضرب ترويع المسلم، التخويف والإشارة إليه بنحو سلاح، ففي الحديث الصحيح من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وهذا الحديث كمان رواه ابن حبان. كمان من معاصي اليد القتل، قلنا فيه الكفارة مطلقا، والقتل إن كان عمدا ففيه القصاص إلا أن عفى عنه الوارث على الدية أو مجانا، أما إذا كان القتل خطأ أو شبه خطأ ففيه 100 من الإبل في الذكر الحر المسلم إذا كان المقتول ذكرا حرا مسلما، ونصفها في الأنثى الحرة المسلمة إذا كان المقتول أنثى حرة مسلمة، وبتختلف لنا صفات الدية بحسب القتل. كمان النهب، أخذ المال جهارا، الغصب، استيلاء على حق الغير ظلما، المكس كذلك بينا أنه حرام، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة الشرعية، كذلك السرقة من معاصي اليد. ومن معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن والذرع، ومنكون هيك أنهينا الكلام في بيان معاصي اليدين. وكذلك يعني كمان مما يجب معرفته معاصي الفرج، معاصي الفرج هذا الفصل مما يجب على الشخص على المكلف أن يتعلم ما هي معاصي الفرج. من معاصي الفرج الزنا، والزنا من الكبائر، الله تعالى قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فالزنا من الكبائر، والزنا هو أكبر الذنوب عند الله عز وجل بعد الكفر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الذنوب أعظم، فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك، أن تقتل ولدك مخافة الفقر. قيل ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك، يعني الزنا بعد الكفر وبعد قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ليس كما يقوله بعض الناس حيث إنهم بيروا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام درهم ربا أشد من 36 زنية. هذا الحديث غير صحيح، درهم ربا أشد من 36 زنية. بعدين هذا الحديث فيه تقديم الربا على الزنا، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث الذي ذكرناه قبل شوي ورواه البخاري وإسناده قوي ما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام الربا على الزنا، لا، الزنا بعد الكفر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. بعدين هذا الذي يقوله بعض الناس بأنه حديث بجرئ الناس على شو؟ بجرئ الناس على الزنا، لأنه بقول لك الواحد إذا كان الربا لأغلب الناس واعين فيه درهم ربا أشد من 36 زنية، فشو بيعمل؟ بصير يستهور أمر الزنا. إذا قال لك إذا درهم ربا أشد من 36 زنية، فهذا يجرئ الناس على الزنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله، إن الرسول ما قال درهم ربا أشد من 36 زنية. كمان البعض بقول عن الغيبة، بقول لك الغيبة أشد من 36 زنية، كمان هذا ليس حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه بعض الناس كمان بقول لك الغيبة أكثر الناس واقعون في الغيبة، إذا كان الغيبة أشد من 36 زنية فيجرئه هذا على الزنا، فكذلك هذا ليس حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالزنا من معاصي الفرج وهو من الكبائر، كذلك من معاصي الفرج اللواط، اللواط وهو أيضا من الكبائر. هم أن ننبه لمسألة أنه اللواط هو فعل قوم لوط، يعني اسم سيدنا لوط نبي الله لوط اسمه ليس مشتقا من اللواط، لأن لوط كلمة أعجمية، لأن سيدنا لوط عليه السلام ما كان عربيا، لأن الأنبياء العرب كانوا أربعة من عد: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا شعيب، وسيدنا هود، وسيدنا صالح صلوات الله تعالى على جميع الأنبياء. فالأنبياء العرب أربعة: محمد وهود وشعيب وصالح عليهم السلام. فلوط ليس عربيا واللواط كلمة عربية، فإذا لوط ليس مشتقا من اللواط، لوط ليس مشتقا من اللواط، إنما اللواط هو فعل قوم لوط. أول من فعل اللواط بين البشر هني قوم لوط، ما له علاقة اسم سيدنا لوط بكلمة اللواط. اللواط اللواط كلمة عربية، وأما لوط ليس عربيا. كمان من معاصي الفرج إتيان البهائم، إتيان البهائم ولو ملكه هذا حرام. كذلك الاستمناء وهو استخراج المني بنحو اليد، كمان حرام من معاصي الفرج. الاستمناء بيد غير الحليلة، والحليلة يعني الزوجة. الله تعالى قال في القرآن الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني يؤخذ من قول الله تعالى فأولئك هم العادون تحريم الاستمناء وتحريم الاستمناء بيد غير الحليلة، وتحريم اتيان البهائم ولو كانت البهائم ملكه. كذلك من معاصي الفرج الوطء في الحيض أو النفاس أو بعد انقطاعهما وقبل الغسل، أو بعد الغسل بلا نية من المغتسلة، أو مع فقد شرط من شروطه. يعني أن يجامع الرجل زوجته وهي في حال الحيض، وإن الحيض هو دم يخرج من المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة وله ألوان، فأن يجامع الرجل زوجته وهي في حال الحيض هذا يكون حراما من الكبائر، وكذلك يجامعها في حال النفاس أو بعد انقطاعهما وقبل الغسل، كذلك حرام عليه أن يجامع زوجته إن كانت في حال الحيض لكن انقطع الدم وبعد ما اغتسلت، وكذا في النفاس إذا كان انقطع الدم وبعد ما اغتسلت، أو بعد الغسل بلا نية. لأنه طبعا من فروض الغسل، أو ما هي فروض الغسل؟ فروض الغسل اثنين: النية وتعميم جميع البدن بشرا وشعرا وإن كثف مرة بالماء المطهر. فإذا كان هذا الشخص الذي يجب عليه الغسل اغتسل لكن ما نوى فما صح غسله لأنه اغتسل بلا نية. فليس للرجل أن يجامع زوجته إذا كان ولو كان انقطع عنها الحيض والنفاس واغتسلت لكن كانت لم تنوي بهذا الغسل رفع الحدث. كذلك إذا فقد شرط من شروط الغسل، وهم بدنا نبين مسألة كمان مهمة، أنه بدن الحائض المرأة في حال الحيض بدنها طاهر، وكذلك عرقها ودمعها وريقها، يعني لا تكره مخالطة الحائض. فمن قال بذلك، فمن قال بأن الحائض كل ما تدأر شيء كل ما تلمس شيء بتنجسه، هذا والعياذ بالله وافق اليهود في عقيدتهم، لأنه صح في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة، وعائشة وهي حائض، وصح أن عائشة كانت تسرح له شعره عليه الصلاة والسلام وهي حائض، والرسول معتكف في المسجد يدني لها رأسه، يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه إلى خارج المسجد، يعني من دون ما يفارق المسجد، لأن عائشة خارج المسجد والرسول في المسجد، لأن بيت عائشة رضي الله عنها بيت السيدة عائشة كان ملاصقا للمسجد، فما لا يحجز بين بيت عائشة والمسجد إلا جدار خفيف. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد يدني رأسه للسيدة عائشة، والسيدة عائشة في بيتها وهي حائض شو تعمل؟ تسرح شعر الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الاستمتاع بالزوجة في حال الحيض بغير الوطئ، بغير الوطئ جائز إن كان فيما عدا ما بين السرة والركبة. وكذا من معاصي الفرج التكشف، التكشف عند من يحرم نظره إليه أو في الخلوة لغير غرض، يعني من محرمة الفرج كشف العورة عند من يحرم نظره إليه، كمان إن كان بالخلوة لكن بدون أي غرض فكشف سوأتيه هذا يكون حراما من معاصي الفرج. وهم بدنا نبين لمسألة كمان، أنه من رأى إنسانا كاشفا فخذه لا ينكر عليه إنكار تعنيف وإزعاج، أي لا يجوز ذلك إذا لم يعلم أنه يعتقد حرمة ذلك. يعني مسألة عورة الرجل، عورة الرجل هذا مما اختلف فيه الفقهاء، وكتب الفقهاء موجودة فلينظرها من شاء. بعض العلماء قال عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وبعضهم قال عورة الرجل السوأتان. لذلك بناء على هذا القول الذي قاله الفقهاء، قاله العلماء منهم الإمام مالك على قول، والإمام أحمد بن حنبل وابن جرير الطبري والمزني وعطاء وغيرهم، قالوا عورة الرجل السوأتان. فعلى هذا القول يجوز للرجل أن يكشف فخذه، إن من رأى إنسانا كاشفا فخذه لا ينكر عليه إنكار تعنيف وإزعاج، له أن يرشده بقول له يا أخي لو سترت يكون أحسن، لأن بعض العلماء قال عورة الرجل ما بين السرة والركبة، لأنه في قاعدة متفق عليها بالمذاهب الأربعة أن المختلف فيه لا ينكر. طب ما الذي ينكر؟ المجمع عليه. عورة الرجل هل أجمع عليها العلماء؟ لا. فإذا من أخذ بهذا القول أو بهذا القول لا يعترض عليه، إنما يجوز لنا أن نقول لمن رأيناه كاشفا فخذه لو سترت فخذك كان أحسن، لو سترت فخذك كان أحسن. وكذلك من معاصي الفرج استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط من غير حائل، والحائل ما يكون أمامه من شيء مرتفع قدر ثلثي ذراع فأكثر، أو كان وجد الحائل ولكن بعد عنه أكثر من 3 أذرع أو كان أقل من 3/4 إلا في المعد لذلك. يعني من معاصي الفرج، من محرمات الفرج استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط من غير حائل بينه وبينها، يعني يحرم كل أن يستقبل القبلة أو يستدبر القبلة في كل من حالي البول والغائط. لاحظنا كيف؟ إلا إذا كان وضع حائلا. طب شو هو الحائل؟ ما يكون أمامه، شيء بكون قدامه مرتفع قدر 3/4، الذراع من رؤوس الأصابع إلى المرفق يقال له ذراع. إذا كان أمامه شيء مرتفع قدر 3/3 وبعيد عنه أقل من 3 أذرع، يعني 3 أذرع فأقل، هنا لوجود الحائل ليس حراما أن يستقبل القبلة أو يستدبرها ببول أو غائط. ليه؟ لوجود الحائل. أما لو لم يكن هناك حائل، طبعا كلامنا عن البرية في الفلاة، أما لو لم يكن هناك حائل واستقبل القبلة أو استدبرها ببول أو غائط يكون حراما من معاصي الفرج. وكلامنا إلا في المعد لذلك، يعني إلا في المرحاض، المرحاض أعد لقضاء الحاجة، فإنه يجوز استقبال القبلة، يجوز استقبال القبلة واستدبارها فيه. فإذا علم ذلك فما لهؤلاء الجاهلين الذين يحرمون مد الرجل إلى القبلة في حال الجلوس ونحوه، يعني إذا قعد واحد ببيته ولا قعد بالجامع ومد رجليه باتجاه القبلة هذا ليس حراما، فكيف يحرم الجهال هذا الفعل وهو ليس بحرام؟ اليوم كمان في بعض الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث والرسول ما قالها، والرسول عليه الصلاة والسلام ما قالها. منهم بقول لك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا ما صحيح، الرسول ما قال هذا، ليس حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والبعض بقول لك كمان أن الرسول قال الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم، كذلك هذا ليس بصحيح. فإذا يجوز الإنسان أن يتكلم في المسجد إذا رأى صاحبه كيف حالك، أين أنت هذه الأيام، ماذا تفعل، كيف حال أولادك ونحو ذلك. فالحذر الحذر الحذر من تعلم العلم من غير أهله. وكذلك من معاصي الفرج التغوط على القبر، يعني من جملة المحرمات، من جملة معاصي الفرج التغوط على القبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. حرج عيد الحديث لكان قال عليه الصلاة والسلام لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. طبعا المراد بالجلوس هون الجلوس للبول أو الغائط، أما لا يحرم الجلوس على القبر لغير ذلك. طبعا كلامنا إلا إذا كان في عليه آيات قرآنية، لأنه الجلوس على الآيات القرآنية كفر والعياذ بالله. أما لو لم يكن هناك كتب على عند القبر آيات ونحو ذلك أو كلام معظم، لا يحرم الجلوس على القبر في هذه الحال. وكذلك من معاصي الفرج البول في المسجد ولو في إناء وعلى المعظم، يعني من معاصي الفرج من محرمات الفرج البول في المسجد ولو كان في إناء. شو مرادنا هم في المسجد؟ ليس المراد في بيت الخلاء الذي يكون تحت المسجد في بعض الأحيان أو قريب من المسجد، لا، المراد المكان المعد للصلاة. هذا المكان المعد للصلاة يحرم البول فيه ولو كان في إناء. كذلك البول على معظم، يعني ما يعظم شرعا، كذلك يكون ذلك من معاصي الفرج. وكذلك من معاصي الفرج ترك الختان للبالغ ويجوز عند مالك، يعني من محرمات الفرج ترك الختان بعد البلوغ، فإنه يجب على المكلف الختان بالبلوغ إن أطاق ذلك. كيف يحصل الختان؟ اللي بسموه عندنا بالعامية التطهير. والختان واجب عند الإمام الشافعي، لكن مذهب مالك وأكثر الأئمة أنه غير واجب على الذكر والأنثى وإنما هو سنة. وهم بدنا نذكر فائدة أنه أول من اختتن سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ورد أنه قد ولد مختونا صلى الله عليه وسلم. فمن هون ينبغي التلطف بمن يدخل في الإسلام وهو غير مختتن، فلا ينبغي أن يشدد عليه في ذلك أو يكلم بذلك إن كان يخشى منه النفور من الإسلام، لأنه مثل ما قلنا عند الشافعي، وإن كان عند الإمام الشافعي واجب، لكن عند الإمام مالك وعند أكثر الأئمة وعند بعض الشافعية حتى هذا الختان ليس بواجب وإنما هو سنة. وهيك منكون كمان أنهينا الكلام في بيان معاصي الفرج. والله تعالى أعلم وأحكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فقهنا في ديننا، ربنا يسر لنا سبل الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلم وأحكم.
والحمد لله رب العالمين. ربنا اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وهكذا مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع محاضرة الشيخ أحمد عجور جزاه الله خيرا، والذي حدثنا عن بعض معاصي اليدين والفرج حفظنا الله منها.